السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في العقيدة، ضمن دروس الدورة العاشرة، دورة إمام دار الهجرة في مسجد القبلتين في المدينة النبوية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن للا إله إلا الله معنى يخصها، وهي ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده، وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله، وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى، وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس.
أحسنت. يبين الإمام رحمه الله تعالى هنا حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأئمة من بعده. قال: نحن، أي دعاة الدعوة السلفية في القرون المتأخرة، وكان على رأسهم في ذلك الزمان الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما علمنا وفهمنا، أي أن هذه العقيدة بنيت على العلم، لم تبنى على التقليد والتخرص والظن والرؤى المنامية والخرافات والجدليات الكلامية، وإنما بنيت على العلم. نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. قال: وفهمنا، هذه مرتبة أخرى من مراتب العلم، وهي مرتبة الفهم والفقه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين حفظكم الله يقوم على تدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله من تفسير وشرح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لا بد لطالب العلم من قراءة متأنية لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من لسان العربي في فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من كلام السلف الصالح رحمهم الله في ذلك. قال: وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام. هذا الذي نقول فهم السلف الصالح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، ثم ضرب رحمه الله تعالى مثلا ببعض المشهورين من أئمة السلف الصالح رحمهم الله، نرد بهذا المثال على من ادعى أن العقية السلفية وإمتها في هذا الزمان مذهب الخامس، يسمونهم خامسية أو يسمونهم وهابية أو يسمونهم خوارج أو يسمونهم ما شاءوا يسمونهم، فإن من عادة أهل البدع نبذ أهل السنة في الألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. قال رحمه الله: كأبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمتنا وهم من أعلام السلف رحمهم الله تعالى، بارك الله في أعمارهم وفي علومهم، ولا زال الناس يذكرونهم إلى يومنا هذا وينتسبون إليهم، فمن متبع بالدليل ومن متعصب بلا دليل، والتعصب مذموم والاتباع مطلوب ولا بأس به. والانتساب إلى الأئمة الأربعة جاء في كثير من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من ذلك قوله رحمه الله: وإني والله متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. هذا تصريح من شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أنه يعتقد ما اعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقال كذلك: نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. ونحو هذا الكلام جاء كذلك عن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: والذي نعتقده والذي ندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقول مبتدع يخالف فيه ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك يخطئ شرعا ونقلا من نسبه إلى مذهب الخامس، جاهل بحاله وجاهل بكلامه. ولا بد للإنسان يتقي: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكتب الأئمة الأربعة لا تزال في مكتباتنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا نقررها على طلابنا، وهذا بداية المجتهد يدرس في كلية الشريعة إلى يومنا هذا. والعجيب أنه أغفل ذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومع هذا يدرس لله الحمد والمنة وينشر بين طلاب العلم. هذا دليل على تعظيم أئمة الدعوة السلفية لأئمة السلف رحمهم الله. قال رحمه الله بعد أن تتبع كلام هؤلاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعرف أقوالهم وعرف عقائدهم وأنهم في المعتقد سواء كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة السلف، أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المعتقد سواء. وأحيل الأحبة إلى الرسائل المكتوبة في الأئمة الأربعة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، والرسائل والمسائل العقدية المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه أربع رسائل كتبت في هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وجمع كلامهم وأثبت جامعوها أنهم على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إلا مسألة واحدة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأئمة الثلاثة، وهي المسألة المشهورة بدخول الأعمال في مسمى الإيمان. والخلاف بيننا وبينه في الأسماء لا في الأحكام، لأننا وإن خالفناه في الأسماء إلا أنه يوافقنا في باب الأحكام في حكمه يوم القيامة، ويرى أن العمل واجبا وأن تارك العمل يعاقب يوم القيامة. لكن هل يسمى العمل إيمانا أو ما يسمى؟ هذا هو ما خالف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاء عن السلف الصالح في باب الإيمان، وهذه نقطة، هذه مخالفة نقطة في بحر حسناته رحمه الله تعالى. وقد هون الخلاف غير واحد من الأئمة، منهم أبو عبيد رحمه الله في كتابه الإيمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الطحاوي رحمه الله، ومنهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وغيرهم قالوا الخلاف بينه وبينه لفظي لأنه يتعلق في باب الأسماء، والمسألة فيها تفصيل حفظكم الله ليس هذا مكانه. شاهدنا أن هؤلاء الأئمة في المعتقد ولا سيما في باب الألوهية سواء، وما ظهر الخلل في الألوهية إلا بظهور الرافضة وغلاة المتصوفة. لما ظهرت الرافضة ظهر الخلل في باب الألوهية، ولما ظهرت غلاة المتصوفة ظهر الخلل في الألوهية، وإلا حتى المتكلمون في ذلك الزمان كانوا على عقيدة صحيحة في باب الألوهية. ولذلك أيضا أحيل أحبتي إلى بعض الرسائل في هذا الباب، جهود أئمة الأحناف في توحيد الألوهية، جهود أئمة الشافعية في الألوهية، جهود أئمة المالكية في الألوهية. جمع يعني كاتب هذه الرسائل أقوالا قيمة لأهل المذاهب الأربعة في تقرير توحيد الألوهية، وأنهم كانوا على منهج السلف ويدعون إلى منهج السلف، وإنما ظهر المشاكل في الألوهية لما ظهرت عقيدة الرافضة وغلوا في الصالحين كما غلا قوم نوح في الصالحين. قال أن لا إله إلا الله معنى يخصها. نعم، هذه الكلمة المباركة التي شهد الله سبحانه وتعالى بها لنفسه لها معنى عظيم لا بد من معرفته، ولا بد من الإتيان به، ولا بد من عبادة الله عز وجل بمقتضاه، ولا بد من الابتعاد عما يناقضه. ليست كلمة تقال هكذا، وإلا لو كانت كلمة تقال هكذا لقالها مشرك مكة النبي صلى الله عليه وسلم تعصبا، وهم أشد الناس عصبية له صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه 40 سنة أو يزيد عليها، لكنه لما لم يعلم معنى لا إله إلا الله أو علمه وخالفه أبى أن يقول هذه الكلمة، أبى أن يقولها حبا في دين آبائه وأجداده وتعصبا. إذن الأئمة الأربعة وتلاميذهم يعلمون أن لهذه الكلمة معنى عظيم. قال ما معناها؟ قال معناها ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده. وهذا المعنى القرآن مملوء بهذا المعنى، بل قرر غير واحد من العلماء أن القرآن توحيد كله، القرآن توحيد كله. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. أول أمر بالقرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن مليء بتقرير هذا النوع، وقد اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. لماذا قلنا ترك كل معبود مع الله؟ لأن هذا معنى النفي في قوله لا إله، لا إله يعني لا معبود، لا يستحق العبادة، وهذا معنى الإثبات في قوله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد بحق إلا الله عز وجل، هذا معنى هذه الكلمة. ولذلك إذا فسرنا الإله بأنه المألوه المعبود المحبوب، المألوه المعبود المحبوب، فهمنا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني هذه العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها ليست بالأفكار ولا بالاجتهادات ولا بالرؤى المنامية، وإنما هي الذي أمرهم به الله عز وجل. هذه العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله مما أمرهم به، يعني الذي أمرهم به، الذي ما موصول هنا بمعنى الذي، يعني العبادة هي التي أمر الله عز وجل بها، ليست تخرصا ولا اجتهادا. وعلى هذا القاعدة المشهورة، الأصل في العبادات التوقف، الحظر المنع حتى يدل الدليل على مشروعيتها. هذا معنى هذا الكلام، أن ليس بهواك ولا برأيك ولا بتقليد آبائك وأجداد تعبد الله عز وجل، وإنما تعبد الله عز وجل بما أمرك به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة على اختلاف متعلقها القلب أو اللسان أو تعلق البدن أو المال أو الفعل الإيجابي والفعل السلبي التركي، هذه يجب أن تفرد الله عز وجل بها. فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، شاء هذا أم أبى. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي التفطن لها. قال: وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، صار ذلك الغير إلها مع الله عز وجل. لأن هذه الألوهية، الألوهية أن تعبده، أن تذل له، أن تخضع له، أن تحبه، هذه أن تطيعه في معصية الله عز وجل، أن تعصيه في طاعة الله، أن تعصي الله وتطيعه، هذه هي ماذا؟ هذه العبودية. هذه العبودية ليست العبودية أن تقول أنت ربي من دون الله، لا، مجرد أن تفعل هذه الأشياء فقد اتخذته إلها مع الله عز وجل. سميته إلها أم لم تسميه؟ سميته إماما، سميته وليا، سميته صالحا، سميه ما تسميه. من تحققت فيه هذه الصفات، من صرف أي نوع من أنواع العبادة على كثرتها لغير الله عز وجل، فقد جعل ذلك المصروف له من؟ إلها من دون الله عز وجل، أو إلها مع الله عز وجل. قال: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك، يعني هذا الفاعل إن لم يعتقد ألوهيته، وإنما يرى هذا تعظيما له، يرى هذا من باب التبرك، يرى هذا من باب التوسل، يرى هذا من باب الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليس شرطا أن تعتقد أنه إله مع الله، أو أنه يخلق مع الله، أو أنه يضر وينفع مع الله، لا، وإنما يكفي حفظك أن تصرف له، سميته تبركا، سميته توسلا، سميته تشفعا، أي شيء سميته، ما دمت صرفت له حق الله عز وجل فقد ساويته مع الله عز وجل. قال: فالمشرك مشرك شاء أم أبى. المشرك مشرك، سمى نفسه مشركا ولا سمى نفسه شيعيا أو رافضيا أو سمى نفسه صوفيا حلوليا اتحاديا، إذا وقع في الشرك وقع فيه، سمى نفسه ما سمى نفسه، لا يقول أنا أحب هؤلاء ولذلك أدعو من الله، لا أبدا. من وقع في الشرك فهو مشرك، نعوذ بالله من ذلك، يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر منه. قد يقول قائل حفظكم الله تعالى: لماذا هذا التشدد على الناس؟ لماذا ما تلينون الكلام للناس؟ لماذا تسمون المشرك مشركا والمنافق منافقا والنصرانية نصرانية واليهودية يهودية؟ نقول رحمة بهم، والله ما نسميهم بهذه الأسماء إلا رحمة بهم، لأننا إذا سميناه باسمه الحقيقي الذي سماه الله عز وجل به، راجع نفسه وعالج نفسه ودرس القضية، ولو تركناه حفظكم الله نداهنه بدين الله عز وجل لاستمر نعوذ بالله على شركه حتى يلقى الله وهو غضبان عليه، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيت لو أن مريضا بداء خطير ذهب إلى الطبيب فقال الطبيب: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، غزال، حصان، ما شاء الله، خذ بلدوتين وروح لأهلك، فذهب إلى أهلي ومات من هذه العلة. لقال أهله غشه غش، ما قال النبي قتلوه قتلهم الله، لقال أهله غش 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 مريضنا غشه الله وفعل الله به وفعل. ولا يا أحبتي الفضلاء، هكذا حفظكم الله. فنحن عندما نسمي الأشياء بأسماء الشرعية نرحمهم والله بها، نرحمهم، نقول يا من تدعو غير الله أنت وقعت في الشرك أنت بنفسك. قال عبد الله بن قال النبي لرجل والله إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقال عبد المسعود إن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، سماه ماذا؟ سماه شركا. فلا بد من تسمية الأمور بأسمائها. قال وليست خاصة بالإيمان بأفعال، يعني لا إله إلا الله ليس معناها الإيمان والإقرار بأفعال الله، كأن تقول لا خالق إلا الله أو لا مالك إلا الله أو لا مدبر إلا الله أو لا مسبب للأسباب إلا الله، أبدا، هذا غير صحيح، هذا جزء من معناها. أما معناها حفظكم الله فهو لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض. نعم،
كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبيره أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون، كما في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرها. وإنما معناها لغة الذل والخضوع، وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد.
نعم، فإن قيل حفظكم الله، نحن قرأنا في القرآن كثيرا آيات كثيرة دعت إلى إفراد الله بالعبادة وإلى التحذير من الشرك. ولو سألنا كل مسلم على وجه الأرض من مشارقها ومغاربها أتشرك بالله شيئا؟ يقول لا، أعوذ بالله. كيف يرضى الشرك وهو يقرأ قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف يشرك بالله؟ أبدا والله ما يعتقده أبدا. لكن على ما كثير من المسلمين واقعون في الشرك، وهذه القبور بنيت وعظمت، بل إن بعضهم يعتقد أن بعض القبور أعظم من الكعبة، أعظم من الكعبة وأفضل من الكعبة وأشد حرمة من الكعبة. لماذا حفظكم الله؟ السبب ظاهر حفظكم الله، جهلهم، جهلهم بحقيقة الشرك، جهلهم بحقيقة الشرك. أما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا وقع فيه. نعم، ولذلك في كتاب التوحيد بن حمد رحمه الله باب الخوف من الشرك قال إذا ما عرف الناس وشرك وقعوا فيه. ولذلك نحن أحبة الطلاب، طلاب العلم الدعاة الله، نحن الآن بحاجة ماسة إلى برنامج جديد، إلى تصفية وتحلية. لا بد أولا تعلم الناس حقيقة التوحيد بتؤلة وحلم وصبر، ثم تعلم الناس حقيقة العبادة بتؤدة وحلم وصبر وطول نفس، ثم تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة أشهد أن محمد رسول الله، ما هي العبادة، ما هو الإله، ما هو الشرك. أما أن تهجم على أناس غارين قد خدعوا بعلماء سوء سنوات طويلة، سنوات طويلة، يذهب إلى كبير، رجل كبير جدا يشار إليه في البنان، لا توجد قناة تلفزيونية من العالم الإسلامي إلا ويأتي برنامج له ويسأله أذهب أطوف على القبر الفلاني؟ يقول نعم اذهب، اذهب أذبح للولي؟ يقول نعم اذهب واذبح. ثم تأتي أنت مسكين ما تعرف، تقول لا هذا شرك. سبحان الله، يقبل كلام من؟ أما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سأل عن أعلم الناس فدل على هذا الرجل، هذا أعلم رجل في بلدهم، أعلم رجل. تقول قضايا الله قضايا الله لك أنت أحمد الله يا من درس الأصول الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراة كله عقيدة في عقيدة. حتى النحو إن الشركة ظلم عظيم ها النحو إن أخواتها إن الشركة كان الله لكل شيء معها كان أخواتها هكذا درسنا في هذه البلاد. الناس ما سمعوا بالتوحيد قط وما عرفوا الألوهية قط فتهجم عليهم مباشرة تكفر وتشرك وتنفق. هذا شيء خطير جدا هذا أمر خطير. ولذلك حفظكم الله لا بد لطالب العلم أن يتنبه. أنت تخاطب جاهل ما يعرف حفظك ما يعرف وسأل أعلم أهل بلده سأل المفتي في بلده فقال طف على القبور واذبح لها من دون الله إيش يفعل المسكين ماذا يفعل. ولذلك لا بد من تعليم الناس. نحن الآن بحاجة إلى تعليم الناس عقيدتهم كلمة 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 لأن يعني تراكمات من البدع والخرافات سنوات طويلة من البدع والخرافات التي أذابت التوحيد والسنة. كذلك العدو نشيط جدا ينشر بدعته. إن عندك قناة واحد عنده 30 قناة 30 قناة لفرقة من الفرق البدعية 30 قناة نشر الشرك والبدعة وهم متلونون يتلونون. فلا بد حفظكم الله من الصبر ولا بد من تعليم الناس. فانتشر الشرك هذا الانتشار بسبب جهله وكما قلت علماء الكلام عليهم الوزر الأكبر لأنهم جردوا كتب العقيدة عن توحيد الألوهية ما بينوا حقيقة التوحيد ولا حقيقة العبادة ولا حقيقة الشرك. جعلوا العقيدة تصديق وقول بس ومشي وسبع صفات خلاص عرفت روح هذه انتهت العقيدة. أما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أما إفراد الله بالعبادة هذا ما تطرقوا لها أبدا. قال وتدبيره أمورهم لأن هذا يسمى توحيد الربوبية. نعم لأنه يتعلق باسمه تعالى الرب وما تعلق باسمه الرب يسمى توحيد الربوبية وهذا لا يكفي. قال الذي أقر به الكفار الأولون كما هو في سورة يونس يشير إلى قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذا إقرار ظاهر أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل. قال وسورة الزمر يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. والزخرف يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وأمثال هذا كثير في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون والآيات ذا كثيرة. قال وإنما معناها لغة وإنما معنى العبادة لغة قال الذل والخضوع. العبادة الذل والخضوع يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام يقال فلان عبد لفلان إذا ذل وخضع له إذا ذل وخضع له. تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم ذل وخضع ذل وخضع. ومنه فرس معبد الفرس المعبد هو الذي درب للركوب قبل أن يعبد يسمى شموسا يسمى سموشا. وقد جاء حفظكم الله عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا ونحن صفوفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا ليلصق قدمه إلى قدم أخيه وركبته إلى ركبة أخيه ومنكبه إلى منكب أخيه ولو فعلتها مع أحدهم اليوم لفر منك كما يفر البغل الشموس. في ذلك الزمان في ذلك الزمان. ولذلك الناس اللي لابد يعلموا السنة قبل أن تلصق قدمك بقدمي. قل يا أخي الفاضل ترى من السنة أن تلصق القدم مع بعضها أن نلصقها فإن قال خير ألصقها وإن قال لا تلصق لا تلصق أي مشكلة يعني لا تضيع خشوعه ولا تضيع خشوعه يعني بعض الناس يفر من الصف إذا ألصقته. ما سبب عدم إلصاق أقدامنا ببعضها في الصلاة؟ الجهل بالسنة هذا واحد ما في كلام. الأمر الثاني عقاب من الله عز وجل على عدم تطبيق السنة عقاب لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وجوهكم أو إلى غير ذلك. فتنافرت قلوبنا لتركنا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هذا الذي بجوارك تحبه ويحبك وضع قدم فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب، والله ما تغضب. واحد يحبك وضع قدمه فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب. يضربك وتضرب وتتلاعب تمزحون، ما تغضب. لكن ما تحبه، ولذلك لا تتحمل أن يوصل قدمه بقدمك، لا تحمل. ولو كنت تحبه ما أبدا، فهمتم؟ فهذا حفظكم الله عقاب من الله علنا لترك السنة والتوبة، أن نتوب إلى الله ونطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشرعا، يعني تعريف العبادة شرعا. وأحسن الإمام رحمه الله بقوله شرعا، لأن بعض الناس يسمي الكلمات الشرعية اصطلاحا، وهذا خطأ. هذه كلمات شرعية، والكلمات الواردة في السنة تشرح من الكتاب والسنة. إذن تعريفها شرعا لا تعريفها اصطلاحا. اصطلاحا ما اصطلح الناس عليه، وهذا التعريف استقرائي مستنبط من نصوص الكتاب والسنة. فأولى التعبيرات أن نعبر بأن هذا تعريفها ماذا؟ تعريفها شرعا. قال: ما أمر به، يعني أمر الشارع به. ما أمر به يعني الشارع، من غير اضطراد عرفي. من غير اضطراد عرفي يعني من غير أن يضطرد به عرف، يعني ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، وإنما عرفته عملته اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا اقتضاء عقلي، كذلك ما عملته لأن عقلك استحسنه، ما عملته لأن عقلك استحسنه، وإنما أمرا طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف حفظكم الله هو تعريف الأصوليين للعبادة، تعريف علماء الأصول للعبادة. وعلماء الأصول لهم كلمات دقيقة يريدون بها الحد، عندهم له كلمات دقيقة، يريدون أن يدخلوا أشياء، يريدون أن يسلموا من أشياء. يقولون كل كلمة يدخلون أشياء يريدونها، وكل كلمة يريدون أن يخرجوا أشياء يريدون إخراجها. قال: من أفعال العباد وإقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. أقوال العباد وأفعالهم، أفعال القلوب وأفعال الجوارح وأقوال اللسان، كلها تسمى أفعال. فأفعال القلوب كالمحبة والرغبة والرهبة والرضا والحب في الله والبغض في الله والولاء والورى والتوكل والرجاء والخوف ونحوها، كلها من أنواع المحبة. تفضل.
قال رحمه الله: وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل فكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله.
أحسنت. يعني إفراد الله عز وجل بهذا كله ومعنى قوله لا إله إلا الله. قال: كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، لأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، قل ادعوا الله الرحمن. الدعاء هو العبادة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الدعاء حفظكم الله وبين النداء، فرق بين الدعاء وبين النداء. النداء: يا فلان، تنادي حيا حاضرا قادرا، هذا أمر عادي. ولذلك قال الشيخ: بما لا يقدر عليه إلا الله، لأن من يدعى لا بد أن يكون حي حاضر قادر. فدعاء الموتى شرك بالله عز وجل، ودعاء الغائبين شرك بالله عز وجل، ودعاء العاجز نقص في العقل. المدعو لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا، وهذا لا يتحقق إلا في الله عز وجل. هو الحي سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يسمع دعاءك ويراك ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. أما غيره فهو عاجز، إما غائب وإما عاجز. قال: إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجاؤه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر، كل هذا حفظكم الله من أنواع العبادة. ذبح النسك معروف، قلنا صلاتي ونسكي ذبائحي، والنذر بأنواعه سواء كان نذرا يعني ذبيحة أو نذرا يعني سراج أو نحو ذلك، كل هذا من أبواب العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى لجلب خير ودفع شر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل. يندر من يجهل أن السجود خاص بالله، يندر وهو موجود، موجود من يسجد لغير الله، موجود يوجد في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للقبور، من يلحس القبور صباح مساء، من يقبل العتبة صباح مساء، موجود. وموجود في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للذوات، يجلس إنسان كان نطفة يوم من الأيام يجلس والناس سجود بين يديه يسجدون كما يسجدون لله، لكن هذا نادر، إنسان هذا نادر ولا يفعله إلا المجانين نعوذ بالله من ذلك. لكن قضية الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوسل والنذر كثير في الناس يجهله، يجهله كثير من الناس يجهله كثير من. وأذكر أني جلست مع دكتور في أحد الجامعات الإسلامية، في أحد الجامعات الإسلامية يدرس مادة من مواد الشريعة، وقيل لي إنه قد يزور قبرا من القبور في بلده، فكلمته في هذا الأمر وقلت قال الله قال رسول تعرفون حديثا نحفظها ونرويها، فقال يعني لو صليت ركعتين في ذلك القبر خير لك من هذه الحديث، واترك هذه الحديث واتركها، أنا لا أريد أتكلم بلغتي حتى لا يفهم من أين هو حتى لا يعرف. قلت لا والله ما أترك كلامك ولا أتركها، نسأل الله يحيينا عليه ويثني عليها. انظر رجل عاقل يدرس، بل يدرس مادة مهمة جدا وهي مادة أصول الفقه، والعادة أن هذه المواد تحرك العقل وتنميه، هذه المواد تحرك العقل وتنميه، لكن نعوذ بالله من البدعة تذهب العقول، البدعة تذهب عقول أهلها نعوذ بالله من ذلك. فقضية السجود والتسبيح والتهليل يعني يندر أن يصرف أحد لغير الله، وموجود في العالم الإسلامي، رأينا هذا بأعين، رأينا من يزحف إلى القبر زحفا زحفا يزحف إلى القبر صلى الله، ولو قيل أصلي هكذا قال تعب الصلاة، حتى أن أحد يقول تكلفون الناس ما لا يطيقون، كيف خمس صلوات في اليوم؟ يقول تكليف خمس صلوات في اليوم تكليف بما لا يطاق. كم تصلون؟ قالوا صلي ثلاث مرات بس، صلاة الصبح إذا طلعت الشمس وصلاة المغرب العشاء الجمعه، هذه الصلاة بس يكفي ثلاث صلوات حتى لو كلف الناس. إنسان يزحف 100 كيلو للقبر هذا ما في تكليف؟ هذا ليس تكليف هذا؟ لكن ما في عقل، إذا ذهب العقل نعوذ بالله من ذلك، إذا ذهب العقل نعوذ بالله ركب علم الشيطان نسأل الله، فأصبحت خمس صلاة في اليوم والليلة تكليف، والزحف إلى القبور ليس تكليفا، عبادة شرعية يحبها الله، هذا من فساد الفطر نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر.
وهذا الذي يسمى العلاقة بين أنواع التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة المشهورة ليست متباينة، بل إنها بينها علاقة قوية لا بد من تحقيقها كلها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أن هذا معنى الإيمان بالله، الإيمان بالله هو تحقيق هذه الأنواع الثلاثة، فبعضها يتضمن بعض وبعضها يستلزم بعض، فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن حفظكم الله العلاقة بينها قوية جدا. نعم.
فلما فهمنا ذلك وعلمنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا، ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، فلم يجر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك، بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه.
نعم. قال فلما فهمنا ذلك وعملنا به، طبعا عمل دعا من العمل به الدعوة إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال: قام علينا أهل الأهواء. نعم، أهل الأهواء بأسهم شديد، نعوذ بالله من ذلك، بأسهم شديد، يعادون بقوة. وكما مر معنا في درس الأمس أنهم قتلوا أئمة من أئمة الأمة، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وقتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وسببوا مقاتل للمسلمين. قال الذهبي رحمه الله: قتل في تلك الفتن قرابة 100,000 من المسلمين، 100,000 من المسلمين، ولا تزال آثارهم إلى يومنا هذا. وفي درسنا قتلوا إمامنا عبد العزيز بن محمد رحمه الله رحمة واسعة. فأهل الأهواء والبدع بأسهم شديد، وما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، والله الذي لا إله غيره. انتبه لنفسك، انتبه، لا بد أن تكون على حذر. وقبل أيام أعلن أحد التنظيمات في المعادية للسنة في بلادنا أنه سيقوم بباب الاغتيالات، يغتال من يخالفه على طريقة الخوارج، على طريقة عبد الله بن سبع اليهودي، نسأل الله العافية. فهؤلاء هم نعوذ بالله من ذلك لا يتورعون من قتل المسلمين، لا يتعرعون من قتل المسلمين. وقد رأت مكة مرارا عديدة هجمة المبتدعة قديما وحديثا. قال: فخرجونا، خرجونا يعني قالوا: أنتم خوارج، أنتم خوارج. وسموا نجدا قرن الشيطان هكذا، والحديث لا يصح في نجد التي الرياض وما حوله، وإنما هو في نجد العراق كما في صحيح مسلم عراقنا، كما في صحيح مسلم أنه على نجد العراق، ليست اليمامة، هذه بلاد اليمامة التي خرج منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والفتن إلى يومنا هذا إنما هي في العراق، منذ أن خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى يومنا هذا، والفتن متتالية في العراق إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال إخواننا في العراق، وأن يكفيهم شر أهل البدعة، وأن يكفيهم شر أعدائهم من المسلمين وغير المسلمين. كما ترون حال إخواننا مستضعفين جدا في العراق، والفتن كما ترون لا تزال فيهم إلى يومنا هذا. قال: فخرجونا وبدعونا. وهذا من العجب العجاب أن المبتدع يبدع، هذا كما قرمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، لأن الناس إذا تركوا البدعة ما أنكروها أصبحت البدعة سنة، فإذا أنكرت قيل أنكر السنة. فبدعوهم لأنهم خالفوا ما عليه النص العافية، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا، وهذا غلو نعوذ بالله. بل رأينا الخير، هذه الدولة لها الآن قرابة 300 سنة، 300 سنة ولله الحمد منا، وهي تنصر الإسلام والسنة، ما رأينا إلا خير لله الحمد منا، نحمد الله ونشكر. 300 سنة والدولة تنصر السنة، واطمأن الحاج على نفسه، ما قطع الحاج منذ وليت هذه الدولة الحمد منا، بخلاف ما كان عليه الناس قبل هذه الدولة، نحمد الله ونشكره ونسأل الله الثبات. قال: ونحن لم نتنازع مع العدو أو مع المخالف، يعني هذا المخالف الذي خالفنا وكفرنا وبدعنا ما تنازعنا معه في الأمور في الفروع أبدا. قال: في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل اجتهادي، نعم، لأن هذه الخلاف فيها خلاف تنوع، ولا ينبغي التبديع ولا التفسير، كما سمعنا كلام أخينا الدكتور سليمان جزاه الله خير لما قال يعني لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعض على قضية القبض بعد ماذا؟ بعد الرفع. خف الأمور، نحن بحاجة للتأليف الآن، الأعداء كثير جدا جدا، الأعداء كثير جدا، فخففوا حفظكم الله الأمور، هذه خلوها بذمة الشيخ سليمان. قولوا: قال الشيخ سليمان الروحيلي حفظه الله: لا يبدع من قبض ولا من أسدل، خلوه في ذمته يوم القيامة، خففوا الأمور جزاكم الله خيرا. قال: فلم يجد الاختلاف بيننا وبينهم في ذاك، بل في العباد بأنواع بأنواع. نعم، يعني أن الخلاف عند الخطوط الحمراء التي ما دونها إلا الشرك، أما ما قبل ذلك فالخطب يسير جدا، الخطب يسير جدا، وهذا الخلاف يدرس في جامعاتنا، فمرة نرجح كذا ومرة نرجح كذا، الخطب يسير جدا. لكن الموت الأحمر والخطوط الحمراء هو الخلاف الذي من خالفه فقد كفر وأشرك، هذا الذي نازع الناس فيه أئمة الدعوة نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله عليه محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي نتدارس فيه رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله في العقيدة، ضمن دروس الدورة العاشرة، دورة إمام دار الهجرة في مسجد القبلتين في المدينة النبوية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فصل. فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن للا إله إلا الله معنى يخصها، وهي ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده، وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله، وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى، وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس.
أحسنت. يبين الإمام رحمه الله تعالى هنا حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله والأئمة من بعده. قال: نحن، أي دعاة الدعوة السلفية في القرون المتأخرة، وكان على رأسهم في ذلك الزمان الإمام المجدد المجاهد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لما علمنا وفهمنا، أي أن هذه العقيدة بنيت على العلم، لم تبنى على التقليد والتخرص والظن والرؤى المنامية والخرافات والجدليات الكلامية، وإنما بنيت على العلم. نبئوني بعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات. قال: وفهمنا، هذه مرتبة أخرى من مراتب العلم، وهي مرتبة الفهم والفقه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين حفظكم الله يقوم على تدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله من تفسير وشرح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ربنا عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لا بد لطالب العلم من قراءة متأنية لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من لسان العربي في فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مستفيدا من كلام السلف الصالح رحمهم الله في ذلك. قال: وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام. هذا الذي نقول فهم السلف الصالح، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. ثم ضرب رحمه الله تعالى مثلا ببعض المشهورين من أئمة السلف الصالح رحمهم الله، نرد بهذا المثال على من ادعى أن العقية السلفية وإمتها في هذا الزمان مذهب الخامس، يسمونهم خامسية أو يسمونهم وهابية أو يسمونهم خوارج أو يسمونهم ما شاءوا يسمونهم، فإن من عادة أهل البدع نبذ أهل السنة في الألقاب الشنيعة تنفيرا منهم. قال رحمه الله: كأبي حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمتنا وهم من أعلام السلف رحمهم الله تعالى، بارك الله في أعمارهم وفي علومهم، ولا زال الناس يذكرونهم إلى يومنا هذا وينتسبون إليهم، فمن متبع بالدليل ومن متعصب بلا دليل، والتعصب مذموم والاتباع مطلوب ولا بأس به. والانتساب إلى الأئمة الأربعة جاء في كثير من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من ذلك قوله رحمه الله: وإني والله متبع ولست بمبتدع، عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم. هذا تصريح من شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله أنه يعتقد ما اعتقده الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقال كذلك: نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. نحن مقلدون الكتاب والسنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأئمة الأربعة. ونحو هذا الكلام جاء كذلك عن عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، قال: والذي نعتقده والذي ندين الله به هو مذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الأئمة الأربعة وأصحابهم رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقول مبتدع يخالف فيه ما عليه السلف الصالح رحمهم الله، ولذلك يخطئ شرعا ونقلا من نسبه إلى مذهب الخامس، جاهل بحاله وجاهل بكلامه. ولا بد للإنسان يتقن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكتب الأئمة الأربعة لا تزال في مكتباتنا وفي بيوتنا وفي مدارسنا وفي جامعاتنا، نقررها على طلابنا، وهذا بداية المجتهد يدرس في كلية الشريعة إلى يومنا هذا. والعجيب أنه أغفل ذكر مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومع هذا يدرس لله الحمد والمنة وينشر بين طلاب العلم. هذا دليل على تعظيم أئمة الدعوة السلفية لأئمة السلف رحمهم الله. قال رحمه الله بعد أن تتبع كلام هؤلاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعرف أقوالهم وعرف عقائدهم وأنهم في المعتقد سواء كما جاء ذلك عن غير واحد من أئمة السلف، أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في المعتقد سواء. وأحيل الأحبة إلى الرسائل المكتوبة في الأئمة الأربعة: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومنهج الإمام مالك في إثبات العقيدة، ومنهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة، والرسائل والمسائل العقدية المروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. هذه أربع رسائل كتبت في هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، وجمع كلامهم وأثبت جامعوها أنهم على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، إلا مسألة واحدة خالف فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله الأئمة الثلاثة، وهي المسألة المشهورة بدخول الأعمال في مسمى الإيمان، والخلاف بيننا وبينه في الأسماء لا في الأحكام، لأننا وإن خالفناه في الأسماء إلا أنه يوافقنا في باب الأحكام في حكمه يوم القيامة، ويرى أن العمل واجبا وأن تارك العمل يعاقب يوم القيامة، لكن هل يسمى العمل إيمانا أو ما يسمى؟ هذا هو ما خالف فيه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما جاء عن السلف الصالح في باب الإيمان، وهذه نقطة، هذه مخالفة نقطة في بحر حسناته رحمه الله تعالى. وقد هون الخلاف غير واحد من الأئمة، منهم أبو عبيد رحمه الله في كتابه الإيمان، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الطحاوي رحمه الله، ومنهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وغيرهم قالوا الخلاف بينه وبينه لفظي لأنه يتعلق في باب الأسماء، والمسألة فيها تفصيل حفظكم الله، ليس هذا مكانه. شاهدنا أن هؤلاء الأئمة في المعتقد ولا سيما في باب الألوهية سواء، وما ظهر الخلل في الألوهية إلا بظهور الرافضة وغلاة المتصوفة، لما ظهرت الرافضة ظهر الخلل في باب الألوهية، ولما ظهرت غلاة المتصوفة ظهر الخلل في الألوهية، وإلا حتى المتكلمون في ذلك الزمان كانوا على عقيدة صحيحة في باب الألوهية. ولذلك أيضا أحيل أحبتي إلى بعض الرسائل في هذا الباب، جهود أئمة الأحناف في توحيد الألوهية، جهود أئمة الشافعية في الألوهية، جهود أئمة المالكية في الألوهية، جمع يعني كاتب هذه الرسائل أقوالا قيمة لأهل المذاهب الأربعة في تقرير توحيد الألوهية، وأنهم كانوا على منهج السلف ويدعون إلى منهج السلف، وإنما ظهر المشاكل في الألوهية لما ظهرت عقيدة الرافضة وغلوا في الصالحين كما غلا قوم نوح في الصالحين. قال أن لا إله إلا الله معنى يخصها، نعم هذه الكلمة المباركة التي شهد الله سبحانه وتعالى بها لنفسه لها معنى عظيم لا بد من معرفته، ولا بد من الإتيان به، ولا بد من عبادة الله عز وجل بمقتضاه، ولا بد من الابتعاد عما يناقضه. ليست كلمة تقال هكذا، وإلا لو كانت كلمة تقال هكذا لقالها مشرك مكة للنبي صلى الله عليه وسلم تعصبا، وهم أشد الناس عصبية له صلى الله عليه وسلم. هذا أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم وأعانه 40 سنة أو يزيد عليها، لكنه لما لم يعلم معنى لا إله إلا الله أو علمه وخالفه أبى أن يقول هذه الكلمة، أبى أن يقولها حبا في دين آبائه وأجداده وتعصبا. إذن الأئمة الأربعة وتلاميذهم يعلمون أن لهذه الكلمة معنى عظيم. قال ما معناها؟ قال معناها ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده. وهذا المعنى القرآن مملوء بهذا المعنى، بل قرر غير واحد من العلماء أن القرآن توحيد كله، القرآن توحيد كله، فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله. أول أمر بالقرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وأول نهي في القرآن فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن مليء بتقرير هذا النوع، وقد اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملت سورة الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة. لماذا قلنا ترك كل معبود مع الله؟ لأن هذا معنى النفي في قوله لا إله، لا إله يعني لا معبود، لا يستحق العبادة، وهذا معنى الإثبات في قوله إلا الله، يعني لا يستحق العبادة أحد بحق إلا الله عز وجل، هذا معنى هذه الكلمة. ولذلك إذا فسرنا الإله بأنه المألوه المعبود المحبوب، المألوه المعبود المحبوب، فهمنا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله عز وجل. لماذا؟ لأنه الخالق وحده، المالك وحده، المدبر وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال: وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه العبادة التي يجب أن نفرد الله عز وجل بها ليست بالأفكار ولا بالاجتهادات ولا بالرؤى المنامية، وإنما هي الذي أمرهم به الله عز وجل. هذه العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره على ألسنة رسله مما أمرهم به، يعني الذي أمرهم به، الذي ما موصول هنا بمعنى الذي، يعني العبادة هي التي أمر الله عز وجل بها، ليست تخرصا ولا اجتهادا. وعلى هذا القاعدة المشهورة: الأصل في العبادات التوقف، الحظر المنع حتى يدل الدليل على مشروعيتها. هذا معنى هذا الكلام، أن ليس بهواك ولا برأيك ولا بتقليد آبائك وأجداد تعبد الله عز وجل، وإنما تعبد الله عز وجل بما أمرك به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة على اختلاف متعلقها القلب أو اللسان أو تعلق البدن أو المال أو الفعل الإيجابي والفعل السلبي التركي، هذه يجب أن تفرد الله عز وجل بها. فمن صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فقد أشرك مع الله عز وجل غيره، شاء هذا أم أبى. وهذه قضية مهمة جدا ينبغي التفطن لها. قال: وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، صار ذلك الغير إلها مع الله عز وجل. لأن هذه الألوهية، الألوهية أن تعبده، أن تذل له، أن تخضع له، أن تحبه، هذه أن تطيعه في معصية الله عز وجل، أن تعصيه في طاعة الله، أن تعصي الله وتطيعه، هذه هي ماذا؟ هذه العبودية. هذه العبودية ليست العبودية أن تقول أنت ربي من دون الله، لا، مجرد أن تفعل هذه الأشياء فقد اتخذته إلها مع الله عز وجل. سميته إلها أم لم تسميه؟ سميته إماما، سميته وليا، سميته صالحا، سميه ما تسميه. من تحققت فيه هذه الصفات، من صرف أي نوع من أنواع العبادة على كثرتها لغير الله عز وجل، فقد جعل ذلك المصروف له من؟ إلها من دون الله عز وجل، أو إلها مع الله عز وجل. قال: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك، يعني هذا الفاعل إن لم يعتقد ألوهيته، وإنما يرى هذا تعظيما له، يرى هذا من باب التبرك، يرى هذا من باب التوسل، يرى هذا من باب الشفاعة، يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليس شرطا أن تعتقد أنه إله مع الله، أو أنه يخلق مع الله، أو أنه يضر وينفع مع الله، لا، وإنما يكفي حفظك أن تصرف له، سميته تبركا، سميته توسلا، سميته تشفعا، أي شيء سميته، ما دمت صرفت له حق الله عز وجل فقد ساويته مع الله عز وجل. قال: فالمشرك مشرك شاء أم أبى. المشرك مشرك، سمى نفسه مشركا ولا سمى نفسه شيعيا أو رافضيا أو سمى نفسه صوفيا حلوليا اتحاديا، إذا وقع في الشرك وقع فيه، سمى نفسه ما سمى نفسه، لا يقول أنا أحب هؤلاء ولذلك أدعو من الله، لا أبدا. من وقع في الشرك فهو مشرك، نعوذ بالله من ذلك، يجب أن يحذر منه، يجب أن يحذر منه. قد يقول قائل حفظكم الله تعالى: لماذا هذا التشدد على الناس؟ لماذا ما تلينون الكلام للناس؟ لماذا تسمون المشرك مشركا والمنافق منافقا والنصرانية نصرانية واليهودية يهودية؟ نقول رحمة بهم، والله ما نسميهم بهذه الأسماء إلا رحمة بهم، لأننا إذا سميناه باسمه الحقيقي الذي سماه الله عز وجل به، راجع نفسه وعالج نفسه ودرس القضية، ولو تركناه حفظكم الله نداهنه بدين الله عز وجل لاستمر نعوذ بالله على شركه حتى يلقى الله وهو غضبان عليه، نعوذ بالله من ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أرأيت لو أن مريضا بداء خطير ذهب إلى الطبيب فقال الطيب ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله غزال حصان ما شاء الله، خذ بلدوتين وروح لأهلك. فذهب إلى أهلي ومات من هذه العلة. لقال أهله غشه غش، ما قال النبي قتلوه قتلهم الله، لقال أهله غش 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 مريضنا غشه الله وفعل الله به وفعل. ولا يا أحبتي الفضلاء، هكذا حفظكم الله. فنحن عندما نسمي الأشياء بأسماء الشرعية نرحمهم والله بها، نرحمهم، نقول يا من تدعو غير الله أنت وقعت في الشرك أنت بنفسك. قال عبد الله بن قال النبي لرجل والله إنك لو مت واهي عليك ما أفلحت أبدا. وقال عبد المسعود إن آل ابن مسعود الأغنياء عن الشرك، سماه ماذا؟ سماه شركا. فلا بد من تسمية الأمور بأسمائها. قال وليست خاصة بالإيمان بأفعال، يعني لا إله إلا الله ليس معناها الإيمان والإقرار بأفعال الله، كأن تقول لا خالق إلا الله، أو لا مالك إلا الله، أو لا مدبر إلا الله، أو لا ما أو لا أو لا أو لا أو لا مسبب للأسباب إلا الله. أبدا هذا غير صحيح، هذا جزء من معناها. أما معناها حفظكم الله فهو لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. قال بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض. نعم،
كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبيره أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون، كما في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرها. وإنما معناها لغة الذل والخضوع، وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد.
نعم، فإن قيل حفظكم الله، نحن قرأنا في القرآن كثيرا آيات كثيرة دعت إلى إفراد الله بالعبادة وإلى التحذير من الشرك. ولو سألنا كل مسلم على وجه الأرض من مشارقها ومغاربها أتشرك بالله شيئا؟ يقول لا، أعوذ بالله. كيف يرضى الشرك وهو يقرأ قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. كيف يشرك بالله؟ أبدا والله ما يعتقده أبدا. لكن علامة كثير من المسلمين واقعون في الشرك، وهذه القبور بنيت وعظمت، بل إن بعضهم يعتقد أن بعض القبور أعظم من الكعبة، أعظم من الكعبة وأفضل من الكعبة وأشد حرمة من الكعبة. لماذا حفظكم الله؟ السبب ظاهر حفظكم الله، جهلهم، جهلهم بحقيقة الشرك، جهلهم بحقيقة الشرك. أما كان حذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنا وقع فيه. نعم، ولذلك في كتاب التوحيد محمد رحمه الله باب الخوف من الشرك، قال إذا ما عرف الناس الشرك وقعوا فيه. ولذلك نحن أحبة الطلاب، طلاب العلم الدعاة الله، نحن الآن بحاجة ماسة إلى برنامج جديد، إلى تصفية وتحلية. لا بد أولا تعلم الناس حقيقة التوحيد بتؤلة وحلم وصبر، ثم تعلم الناس حقيقة العبادة بتؤدة وحلم وصبر وطول نفس، ثم تعلم الناس حقيقة لا إله إلا الله، حقيقة أشهد أن محمد رسول الله، ما هي العبادة، ما هو الإله، ما هو الشرك. أما أن تهجم على أناس غارين قد خدعوا بعلماء سوء سنوات طويلة، سنوات طويلة، يذهب إلى كبير، رجل كبير جدا يشار إليه في البنان، لا توجد قناة تلفزيونية من العالم الإسلامي إلا ويأتي برنامج له ويسأله أذهب أطوف على القبر الفلاني؟ يقول نعم اذهب، اذهب أذبح للولي؟ يقول نعم اذهب واذبح. ثم تأتي أنت مسكين ما تعرف، تقول لا هذا شرك. سبحان الله، يقبل كلام من؟ ما قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سأل عن أعلم الناس فدل على هذا الرجل، هذا أعلم رجل في بلدهم، أعلم رجل. تقول قضايا ظاهر، قضايا ظاهر لك أنت أحمد الله يا من درس الأصول الثلاثة في الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة والماجستير والدكتوراة، كل عقيدة في عقيدة، حتى النحو إن الشركة ظلم عظيم، ها النحو إن أخواتها إن الشركة كان الله لكل شيء معها كان أخواتها، هكذا درسنا في هذه البلاد، الناس ما سمعوا بالتوحيد قط وما عرفوا الألوهية قط، فتهجم عليهم مباشرة تكفر وتشرك وتنفق، هذا شيء خطير جدا، هذا أمر خطير. ولذلك حفظكم الله لا بد لطالب العلم أن يتنبه، أنت تخاطب جاهل ما يعرف، حفظك ما يعرف. وسأل أعلم أهل بلده، سأل المفتي في بلده فقال طف على القبور واذبح لها من دون الله، إيش يفعل المسكين ماذا يفعل؟ ولذلك لا بد من تعليم الناس، نحن الآن بحاجة إلى تعليم الناس عقيدتهم كلمة 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 كلمة، لأن يعني تراكمات من البدع والخرافات، سنوات طويلة من البدع والخرافات التي أذابت التوحيد والسنة، كذلك العدو نشيط جدا ينشر بدعته، إن عندك قناة واحد عنده 30 قناة، 30 قناة لفرقة من الفرق البدعية، 30 قناة نشر الشرك والبدعة، وهم متلونون يتلونون. فلا بد حفظكم الله من الصبر، ولا بد من تعليم الناس، فانتشر الشرك هذا الانتشار بسبب جهله، وكما قلت علماء الكلام عليهم الوزر الأكبر، لأنهم جردوا كتب العقيدة عن توحيد الألوهية، ما بينوا حقيقة التوحيد ولا حقيقة العبادة ولا حقيقة الشرك، جعلوا العقيدة تصديق وقول بس ومشي وسبع صفات خلاص عرفت روح، هذه انتهت العقيدة. أما المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما إفراد الله بالعبادة، هذا ما تطرقوا لها أبدا. قال وتدبيره أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية، نعم لأنه يتعلق باسمه تعالى الرب، وما تعلق باسمه الرب يسمى توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي. قال الذي أقر به الكفار الأولون كما هو في سورة يونس، يشير إلى قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، هذا إقرار ظاهر أنهم يقرون بربوبية الله عز وجل. قال وسورة الزمر يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، والزخرف يشير إلى قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، وأمثال هذا كثير في قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، والآيات ذا كثيرة. قال وإنما معناها لغة، وإنما معنى العبادة لغة، قال الذل والخضوع، العبادة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا ذللته الأقدام، يقال فلان عبد لفلان إذا ذل وخضع له، إذا ذل وخضع له، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، ذل وخضع ذل وخضع. ومنه فرس معبد، الفرس المعبد هو الذي درب للركوب قبل أن يعبد، يسمى شموسا يسمى سموشا. وقد جاء حفظكم الله عن أنس رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا ونحن صفوفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدنا ليلصق قدمه إلى قدم أخيه وركبته إلى ركبة أخيه ومنكبه إلى منكب أخيه، ولو فعلتها مع أحدهم اليوم لفر منك كما يفر البغل الشموس، في ذلك الزمان، في ذلك الزمان. ولذلك الناس اللي لابد يعلموا السنة قبل أن تلصق قدمك بقدمي، قل يا أخي الفاضل ترى من السنة أن تلصق القدم مع بعضها أن نلصقها، فإن قال خير ألصقها وإن قال لا لا تلصق لا تلصق، أي مشكلة يعني لا تضيع خشوعه ولا تضيع خشوعه، يعني بعض الناس يفر من الصف إذا ألصقته. ما سبب عدم إلصاق أقدامنا ببعضها في الصلاة؟ الجهل بالسنة، هذا واحد ما في كلام. الأمر الثاني عقاب من الله عز وجل على عدم تطبيق السنة، عقاب، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم وجوهكم أو إلى غير ذلك. فتنافرت قلوبنا لتركنا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو كان هذا الذي بجوارك تحب ويحبك وضع قدم فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب، والله ما تغضب. واحد يحبك وضع قدمه فوق قدمك تغضب؟ ما تغضب. يضربك وتضرب وتتلاعب تمزحون، ما تغضب. لكن ما تحبه، ولذلك لا تتحمل أن يوصق قدمه بقدمك، لا تتحمل. ولو كنت تحبه ما أبدا، فهمتم؟ فهذا حفظكم الله عقاب من الله علنا لترك السنة والتوبة، أن نتوب إلى الله ونطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وشرعا، يعني تعريف العبادة شرعا. وأحسن الإمام رحمه الله بقوله شرعا، لأن بعض الناس يسمي الكلمات الشرعية اصطلاحا، وهذا خطأ. هذه كلمات شرعية، والكلمات الواردة في السنة تشرح من الكتاب والسنة. إذن تعريفها شرعا لا تعريف اصطلاحا. اصطلاحا ما اصطلح الناس عليه، وهذا التعريف استقرائي مستنبط من نصوص الكتاب والسنة. فأولى التعبيرات أن نعبر بأن هذا تعريفها ماذا؟ تعريفها شرعا. قال: ما أمر به، يعني أمر الشارع به. ما أمر به يعني الشارع، من غير اضطراد عرفي. من غير اضطراد عرفي يعني من غير أن يضطرد به عرف، يعني ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، ما فعلته لأن عرفك في البلد يقتضي ذلك، وإنما عرفته عملته اتباعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا اقتضاء عقلي، كذلك ما عملته لأن عقلك استحسنه، ما عملته لأن عقلك استحسنه، وإنما أمرا طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا التعريف حفظكم الله هو تعريف الأصوليين للعبادة، تعريف علماء الأصول للعبادة. وعلماء الأصول لهم كلمات دقيقة يريدون بها الحد، عندهم له كلمات دقيقة، يريدون أن يدخلوا أشياء، يريدون أن يسلموا من أشياء. يقولون كل كلمة يدخلون أشياء يريدونها، وكل كلمة يريدون أن يخرجوا أشياء يريدون إخراجها. قال: من أفعال العباد وإقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته. أقوال العباد وأفعالهم، أفعال القلوب وأفعال الجوارح وأقوال اللسان، كلها تسمى أفعال. فأفعال القلوب كالمحبة والرغبة والرهبة والرضا والحب في الله والبغض في الله والولاء والورى والتوكل والرجاء والخوف ونحوها، كلها من أنواع المحبة. تفضل.
قال رحمه الله: وأقوالهم المختصة بجلال الله وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل فكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله.
أحسنت، يعني إفراد الله عز وجل بهذا كله ومعنى قوله لا إله إلا الله. قال: كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه، لأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، قل ادعوا الله الرحمن. الدعاء هو العبادة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفرق بين الدعاء حفظكم الله وبين النداء، فرق بين الدعاء وبين النداء. النداء: يا فلان، تنادي حيا حاضرا قادرا، هذا أمر عادي. ولذلك قال الشيخ: بما لا يقدر عليه إلا الله، لأن من يدعى لا بد أن يكون حي حاضر قادر. فدعاء الموتى شرك بالله عز وجل، ودعاء الغائبين شرك بالله عز وجل، ودعاء العاجز نقص في العقل. المدعو لابد أن يكون حيا حاضرا قادرا، وهذا لا يتحقق إلا في الله عز وجل. هو الحي سبحانه وتعالى، هو الذي يعني يسمع دعاءك ويراك ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، أما غيره فهو عاجز، إما غائب وإما عاجز. قال: إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجاء أو رجاؤه فيه والتوكل عليه وذبح النسك والنذر. كل هذا حفظكم الله من أنواع العبادة. ذبح النسك معروف، قلنا صلاتي ونسكي ذبائحي، والنذر بأنواعه، سواء كان نذرا يعني ذبيحة أو نذرا يعني سراج أو نحو ذلك، كل هذا من أبواب العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لجلب خير ودفع شر لا يقضى عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل. يندر من يجهل أن السجود خاص بالله، يندر وهو موجود، موجود من يسجد لغير الله، موجود، يوجد في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للقبور، من يلحس القبور صباح مساء، من يقبل العتبة صباح مساء، موجود. وموجود في العالم الإسلامي اليوم من يسجد للذوات، يجلس إنسان كان نطفة يوم من الأيام يجلس والناس سجود بين يديه يسجدون كما يسجدون لله، لكن هذا نادر، إنسان هذا نادر ولا يفعله إلا المجانين نعوذ بالله من ذلك. لكن قضية الدعاء والاستغاثة والاستعانة والتوسل والنذر كثير في الناس يجهله، يجهله كثير من الناس، يجهله كثير من. وأذكر أني جلست مع دكتور في أحد الجامعات الإسلامية، في أحد الجامعات الإسلامية يدرس مادة من مواد الشريعة، وقيل لي إنه قد يزور قبرا من القبور في بلده، فكلمته في هذا الأمر وقلت: قال الله قال رسول، تعرفون حديثا نحفظها ونرويها. فقال: يعني لو صليت ركعتين في ذلك القبر خير لك من هذه الحديث، واترك هذه الحديث واتركها، أنا لا أريد أتكلم بلغتي حتى لا يفهم من أين هو، حتى لا يعرف. قلت: لا والله ما أترك كلامك ولا أتركها، نسأل الله يحيينا عليه ويمتنا عليها. انظر، رجل عاقل يدرس، بل يدرس مادة مهمة جدا وهي مادة أصول الفقه، والعادة أن هذه المواد تحرك العقل وتنميه، هذه المواد تحرك العقل وتنميه، لكن نعوذ بالله من البدعة تذهب العقول، البدعة تذهب عقول أهلها نعوذ بالله من ذلك. فقضية السجود والتسبيح والتهليل يعني يندر أن يصرف أحد لغير الله، وموجود في العالم الإسلامي، رأينا هذا بيعون، رأينا من يزحف إلى القبر زحفا زحفا يزحف إلى القبر صلى الله، ولو قيل أصلي هكذا قال تعب الصلاة، حتى أن أحد يقول: تكلفون الناس ما لا يطيقون، كيف خمس صلوات في اليوم؟ يقول: تكليف خمس صلوات في اليوم تكليف بما لا يطاق. كم تصلون؟ قالوا: صلي ثلاث مرات بس، صلاة الصبح إذا طلعت الشمس وصلاة المغرب العشاء الجمعه، هذه الصلاة بس يكفي، ثلاث صلوات حتى لو كلف الناس. إنسان يزحف 100 كيلو للقبر، هذا ما في تكليف؟ هذا ليس تكليف هذا؟ لكن ما في عقل، إذا ذهب العقل نعوذ بالله من ذلك، إذا ذهب العقل نعوذ بالله اركب علم الشيطان نسأل الله. فأصبحت خمس صلوات في اليوم والليلة تكليف، والزحف إلى القبور ليس تكليفا، عبادة شرعية يحبها الله، هذا من فساد الفطر نعوذ بالله من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر.
وهذا الذي يسمى العلاقة بين أنواع التوحيد، هذه الأنواع الثلاثة المشهورة ليست متباينة، بل إنها بينها علاقة قوية لا بد من تحقيقها كلها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، أن هذا معنى الإيمان بالله، الإيمان بالله هو تحقيق هذه الأنواع الثلاثة، فبعضها يتضمن بعض وبعضها يستلزم بعض. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن حفظكم الله العلاقة بينها قوية جدا. نعم.
فلما فهمنا ذلك وعلمنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا، ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الإجتهادية، فلم يجر الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه.
نعم، قال فلما فهمنا ذلك وعملنا به، طبعا عمل دعا، من العمل به الدعوة إليه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال قام علينا أهل الأهواء. نعم، أهل الأهواء بأسهم شديد، نعوذ بالله من ذلك، بأسهم شديد، يعادون بقوة، وكما مر معنا في درس الأمس أنهم قتلوا أئمة من أئمة الأمة، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وقتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا أهل الأهواء، وسببوا مقاتل للمسلمين. قال الذهبي رحمه الله قتل في تلك الفتن قرابة 100,000 من المسلمين، 100,000 من المسلمين، ولا تزال آثارهم إلى يومنا هذا. وفي درسنا قتلوا إمامنا عبد العزيز بن محمد رحمه الله رحمة واسعة. فأهل الأهواء والبدع بأسهم شديد، وما ابتدع مبتدع بدعة إلا رأى السيف، والله الذي لا إله غيره، انتبه لنفسك، انتبه، لا بد أن تكون على حذر. وقبل أيام أعلن أحد التنظيمات في المعادية للسنة في بلادنا أنه سيقوم بباب الاغتيالات، يغتال من يخالفه على طريقة الخوارج، على طريقة عبد الله بن سبع اليهودي، نسأل الله العافية. فهؤلاء هم نعوذ بالله من ذلك، لا يتورعون من قتل المسلمين، لا يتعرعون من قتل المسلمين. وقد رأت مكة مرارا عديدة هجمة المبتدعة قديما وحديثا. قال فخرجونا، خرجونا يعني قالوا أنتم خوارج، أنتم خوارج، وسموا نجدا قرن الشيطان هكذا. والحديث لا يصح في نجد التي الرياض وما حوله، وإنما هو في نجد العراق كما في صحيح مسلم، عراقنا كما في صحيح مسلم أنه على نجد العراق، ليست اليمامة، هذه بلاد اليمامة التي خرج منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والفتن إلى يومنا هذا إنما هي في العراق، من منذ أن خرج علي رضي الله عنه من المدينة إلى يومنا هذا، والفتن متتالية في العراق إلى يومنا هذا. نسأل الله عز وجل أن يصلح حال إخواننا في العراق، وأن يكفيهم شر أهل البدعة، وأن يكفيهم شر أعدائهم من المسلمين وغير المسلمين. كما ترون حال إخواننا مستضعفين جدا في العراق، والفتن كما ترون لا تزال فيهم إلى يومنا هذا. قال فخرجونا وبدعونا. وهذا من العجب العجاب أن المبتدع يبدع، هذا كما قرمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، لأن الناس إذا تركوا البدعة ما أنكروها أصبحت البدعة سنة، فإذا أنكرت قيل أنكر السنة، فبدعوهم لأنهم خالفوا ما عليه النص العافية، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا. وهذا غلو نعوذ بالله، بل رأينا الخير، هذه الدولة لها الآن قرابة 300 سنة، 300 سنة ولله الحمد منا، وهي تنصر الإسلام والسنة، ما رأينا إلا خير لله الحمد منا، نحمد الله ونشكر. 300 سنة والدولة تنصر السنة، واطمأن الحاج على نفسه، ما قطع الحاج منذ وليت هذه الدولة الحمد منا، بخلاف ما كان عليه الناس قبل هذه الدولة، نحمد الله ونشكره ونسأل الله الثبات. قال ونحن لم نتنازع مع العدو أو مع المخالف، يعني هذا المخالف الذي خالفنا وكفرنا وبدعنا ما تنازعنا معه في الأمور في الفروع أبدا. قال في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، نعم، لأن هذه الخلاف فيها خلاف تنوع، ولا ينبغي التبديع ولا التفسير، كما سمعنا كلام أخينا الدكتور سليمان جزاه الله خير لما قال يعني لا ينبغي أن يبدع بعضنا بعض على قضية القبض بعد ماذا؟ بعد الرفع. خف الأمور، نحن بحاجة للتأليف الآن، الأعداء كثير جدا جدا، الأعداء كثير جدا، فخففوا حفظكم الله الأمور، هذه خلوها بذمة الشيخ سليمان. قولوا قال الشيخ سليمان الروحيلي حفظه الله لا يبدع من قبض ولا من أسدل، خلوه في ذمته يوم القيامة، خففوا الأمور جزاكم الله خيرا. قال فلم يجد الاختلاف بيننا وبينهم في ذاك بل في العبادة بأنواع بأنواع، نعم، يعني أن الخلاف عند الخطوط الحمراء التي ما دونها إلا الشرك، أما ما قبل ذلك فالخطب يسير جدا، الخطب يسير جدا، وهذا الخلاف يدرس في جامعاتنا، ف فمرة نرجح كذا ومرة نرجح كذا، الخطو يسير جدا، لكن الموت الأحمر والخطة الحمراء هو الخلاف الذي من خالفه فقد كفر أو أشرك، هذا الذي نازع الناس فيه أئمة الدعوة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.